إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حصوننا مهددة من الداخل، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يبارك في عقولنا، حتى نعي ونفهم عن ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. حصوننا مهددة من الداخل. لما أراد الصينيون الأوائل تحصين بلادهم من الغزاة، فكروا في بناء أسوار عالية تحميهم من هؤلاء الغزاة. كم بذلوا من المجهود، وكم بذلوا من الأوقات، وكم بذلوا من التضحيات، وكم بذلوا من العروق والدماء من أجل أن تقام هذه الأسوار التي أصبحت عجيبة من عجائب الدنيا السبع. اجتهدوا فيها غاية الاجتهاد حتى تكون بيوتهم وأولادهم ونساؤهم وأنفسهم محصنة تماما من الغزاة الذين كانوا يدخلون عليهم من وقت لآخر، يقتلونهم ويقتلون أولادهم ويستبيحون دماءهم. فبنوا الأسوار وأشادوها وعلوها بصورة كبيرة، ولكن للأسف كان بعد ذلك أيضا الغزاة يدخلون إلى بلاد الصين فيقتلون الرجال ويأخذون النساء ويقتلون الأطفال ويأخذون الأموال، وذلك لأن الغزاة كانوا إذا وصلوا إلى هذه الأسوار العالية نظروا إلى الجنود الذين كانوا يحمون هذه الأسوار فيقدمون لهم الرشاوي ويقدمون لهم الأموال، فكان هؤلاء الأولاد أولاد الصينيين هم الذين يفتحون الأبواب للغزاة فيدخلون إليهم فيقتلون آباءهم وأبناءهم. إن المشكلة الحقيقية التي وقع فيها الصينيون أنهم اهتموا غاية الاهتمام ببناء البنيان وتشييد البنيان، ولم يهتموا في لحظة من اللحظات ببناء الإنسان. اهتموا بعلو الأسوار ولم يهتموا ببناء الذين يقومون على حراسة هذه الأسوار، وهذه هي الأزمة التي وقعنا فيها الآن. ما أصبح الخطر الآن من أعدائنا، ولكن أصبح الخطر الآن من داخل البيت المسلم. ما أصبحت المشاكل التي تواجه أمتنا الآن هي مشاكل متعلقة بأعدائنا، إنما أصبحت المشاكل وكل المشاكل الآن متعلقة بأبنائنا، متعلقة ببناتنا، متعلقة بمجتمعنا. لأن كثيرا من الناس اهتم مع أبنائه وأولاده إنما هي بمسألة الأكل ومسألة التعليم، أما مسألة ربط الأولاد بالدين، أما مسألة مراقبة الأولاد في تصرفاتهم، فهذه أصبحت بمنأى عن كثير من بيوت المسلمين. فأصبح البيت مهدد من داخله لا من خارجه أبدا. أصبحت الحصون مهددة من الداخل لا من الخارج. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لما عرض الأمانة على الناس، لما عرض الأمانة على الإنسان، ظن كثير من الناس أن هذه الأمانة متعلقة بأمانات الأموال. هذه أقل الأمانات، هذه أقل الأمانات، ولكن أولادكم أمانة، والله سبحانه وتعالى سائلكم عن هذا. أولادكم أمانة والله سائلكم عن هذا. فمن ضيع حق الولد ومن ضيع أمانة الولد وخان الله عز وجل في ولده فهذا هو الخائن المضيع الهالك في الدنيا والآخرة. كم من آبائنا اهتموا غاية الاهتمام بأن يأكل أولادهم أحسن الطعام وأن يتعلموا في أفضل المدارس، ولكن قلما أن يراقب الأب ولده في تصرفاته، قلما أن يسأل الوالد ولده عن الصلاة، قلما أن يسأل الوالد ولده عن علاقته مع الشباب في الجامعات أو في النوادي، قلما يراقب الوالد ولده على جهاز المحمول الذي هو في يده، قلما من يصنع هذا. فبالتالي تكون المشكلة من داخل البيت لا من خارجه. إن أكثر المشكلات التي نعاني منها الآن إنما هي مشكلات داخلية. كم سمعنا عن شباب ماتوا بسبب المخدرات، أين آبائهم؟ كم سمعنا عن شباب أخذوا الأموال من آبائهم ثم سافروا إلى بلاد غريبة وإلى بلاد بعيدة فعاقروا الفواحش وشربوا الخمور؟ كم رأينا من آباء اهتموا بدنياهم ودنيا أبنائهم فسافروا إلى بلاد لا يعرف فيها إسلام، فأصبح الولد لا يعرف عن الدين إلا اسمه ولا يعرف عن الشرع إلا رسمه فقط. أحد الأباء يأتي لي بولد، هذا الأب بقى له 20 سنة في أمريكا، ويأتي ولده إلى المسجد ويقول لي عايزك تحفظ الولد القرآن. الولد أصلا لما جاء لا يجيد اللغة العربية، الولد ما بيعرفش يتكلم عربي، الولد نشأ وتربى وولد في هذه البلاد، الولد لا يعرف أصلا العربية. قلت له قبل أن يتعلم القرآن يتعلم في الأصل اللغة العربية. أحد إخواننا بيقول أن خاله مقيم في دولة أوروبية وترك أولاده هكذا، فتطبع الأولاد بعادات هؤلاء. يقول لي البنت، بنت هذا الرجل، تدخل مع صاحبها إلى غرفة نومها أمام الأب ولا يستطيع الأب أن يتكلم. اهتم بدنيا الولد أو بدنيا البنت وضيع الدين المتعلق بالولد أو بالبنت. الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم الأمانات التي سنسأل عنها يوم القيامة أمانة الأولاد. أمانة الأولاد. روى النسائي والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عمن استرعاه حتى يسأل الوالد عن ولده. أنت مسؤول عن ولدك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. إذا كانت أسئلة القيامة تبدأ بالصلاة فإن من أهم وأعظم الأسئلة التي تسأل عنها يوم القيامة: هل علمت ولدك الصلاة؟ هل علمت ولدك الأدب؟ هل علمت ولدك حسن الخلق؟ روى الترمذي في سننه، وقال الترمذي حديث غريب وضعفه بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده نحلة أفضل من حسن الخلق. أفضل ما تعطي أنت لولدك أن تربيه على الأدب، أن تربيه على الخلق، أن يخرج الولد متدينا عالما بكتاب الله قارئا لهذا القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوصف لنا حال كثير من البيوت التي للأسف نرى المشاكل فيها ليل نهار، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهذه الرعية إلا حرم الله عليه الجنة. كم من الآباء ضيع حق الأبناء، كم من الآباء ضيع حقوق الأبناء. أحد الآباء يعلن سبب توبته وهو أب خليجي عايش حياة الأموال والدنيا والفلوس ساعة عنده بمقدار، ولده لا يراه فلم يتعلم منه ولم ينظر أو لم يشعر أبدا بحنان هذا الوالد. يأتي ذات يوم من الولد ليقول لأبيه: يا أبتي ممكن أعد معك ساعة؟ هل من الممكن تديني من وقتك ساعة؟ طول النهار في الشغل وطول الليل في عمل، اديني ساعة من وقتك. فغضب الأب وضرب الولد ضربا مبرحا وقال: الساعة دي بتقف علي ب150 ريال، الساعة دي بتقف علي ب150 ريال. أصبحت ليلة سوداء على هذا الغلام، وتمر الأيام ويجي بعد يومين ثلاثة يأتي الولد: يا والدي ممكن تديني 5 ريال؟ فضرب الولد للمرة الثانية وقال: لو قد أخذت مصروفك هذا اليوم، إذا لماذا المال؟ عايز فلوس ليه؟ فذهب الولد للمرة الثانية إلى غرفته باكيا فرق حاله الأب ورق قلبه لمرة، وقال سبحان الله الولد جالي من يومين وضربته، وجالي النهاردة وضربته، أنا هقوم أرضيه وأديله 5 ريال. فقام هذا الوالد وتوجه إلى الولد فأخذ بالولد وقبله واحتضنه وقال له ما تزعلش، ودي 5 ريال اللي انت عايزها، بس قول لي بقى انت عايز 5 ريال ليه؟ قال له يا والدي والله انا معايا 145 ريال، عايز منك 5 ريال يبقى معايا 150 ريال، ودي ثمن الساعة، دول 150 ريال ممكن تقعد بقى معايا ساعة، ممكن بقى تقعد معايا ساعة. كم من الاباء ضيع هذا الحق، كم من الاباء ضيع هذا الحق. ايها الاباء الكرام، ايها الامهات الكريمات، امرأة دخلت النار في هرة لأنها قصرت في حقها، فما بالكم بمن خان أمانة الله في ولده. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الأنصار اشتد في معاملته على بعيره، عنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تتقي الله في هذه الدابة، فما بالكم بأبنائنا الذين هم قرة أعيننا في الدنيا وقرة أعين لنا في الآخرة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كم من الشباب فسد بسبب تضييع الآباء، كم من الأبناء فسد بسبب عدم مراقبة الآباء، كم من الأبناء فسد بسبب البذخ المال الرهيب من الأب لهذا الولد، وهو ظان بذلك أن هذه هي نعمة التربية، أنت تسيء إلى ولدك وأنت لا تشعر. قال ابن مسعود رضي الله عنه القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، وفي رواية إلا الأمانة، وإن الله سبحانه وتعالى سائل كل واحد منكم عن أمانته، وإن من ضيع الأمانة تمثل له يوم القيامة على صورتها، فيقول الله سبحانه وتعالى أد أمانتك، ابنك اللي انت لم تعلمه أد أمانتك، البنت التي لم تحسن تربيتها أد أمانتك، لا أتكلم عنكم فأنتم أهل فضل بإذن الله، أد أمانتك. فيقول يا رب وكيف أؤدي أمانتي وقد ذهبت الدنيا، فيقول الله عز وجل اذهبوا به إلى الهاوية إلى النار، فتمثل له أمانته وهي تهوي في النار وهو يهوي وراءها، حتى إذا أخذها وحملها على كتفه وظن أنه بذلك قد نجا خارج من النار خلاص، إذا به تهوي من على كتفه إلى النار. قال ابن مسعود فهو يهوي وراء أمانته في النار أبد الآبدين، فهو يهوي وراء أمانته في النار أبد الآبدين. كم ضيع الشباب بسبب تضيع الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن من أعظم الناس استحضارا لهذه الأمانة هم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، علموا يقينا قدر أمانة الأولاد فبذلوا الأعمار وبذلوا الأوقات وبذلوا الجهد في تربية هؤلاء الأولاد. انظر رحمك الله إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذا دعا ربه أشرك ولده في دعوته، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول الله له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي وأولادي كمان، سيجعلك الله يا إبراهيم إماما للدنيا كلها، إماما للدنيا كلها. فيقول يا رب وولدي وأبنائي معي يكونون أئمة من بعدي. هذا هو حرص الأب على الولد، أن يكون الولد تقيا دينا وتقيا دينا. سبحان الله، وانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وشدة الشفقة على الولد، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، يا رب ولدي يا بني اركب معنا ولا تكن من الجاهلين ولا تكن من الكافرين. لم يشغله الطوفان عن ولده، لم يشغله هذا الرعب الشديد الذي أصاب الناس في هذا الوقت عن تربية الولد وعن تأديب الولد، لم يشغله حاله عن ولده، بل وفي آخر اللحظات عندما أصابت الدنيا الطوفان، عندما أصاب الدنيا طوفانه، كانت النتيجة أنه لا يزال في تأديب وتعليم الولد. وانظر إلى يعقوب وهو يحتضر يموت في لحظة ينشغل كل إنسان فيها بنفسه فقط، هو لا يزال مشغولا بتعليم ولده وتأديب ولده وتربيته أحسن تربية. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآيات، وهو يموت وهو يحتضر. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده: لما حضر نوح الموت قال لبنيه: يا بني إنني آمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، آمركم بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة لرجحت بهن، وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل الخلق وبها يرزق الخلق. نوح يموت يحتضر يفارق الدنيا الآن، يرى ما لم يره إلا من حضر موته وأجله، يرى الملائكة قد نزلت لقبض الروح، ومع ذلك لم ينشغل في لحظة من اللحظات عن ولده. وانظر إلى إسماعيل الذي أدى أمانة الولد، وانظر إلى إسماعيل الذي أدى أمانة الولد. قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه آمرا له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. أمر أهلك بالصلاة، أهلك وولدك أمرهم بالصلاة واصطبر عليها. هكذا كان الصالحون، جعل الله سبحانه وتعالى تربية الولد تساوي عنده في الأجر الجهاد في سبيل الله مع إقام الصلاة وشهود الجنائز. تخيل تربيتك لولدك أعظم عند الله أجرا من الجهاد في سبيله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أنها قالت: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنني رسول النساء إليك، وإن من ورائي نساء يقلن بمثل قولي وعلى مثل رأيي. يا رسول الله، إن الله عز وجل قد بعثك إلى الرجال والنساء، وإن يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك، وإن رجال يا رسول الله قد تفضلن علي، اسمع، قد تفضلن علي علينا بالجهاد في سبيل الله وبالجماعات وبشهود الجنائز، فهل يا وإننا يا رسول الله لنربي أولادهن ونحفظ أموالهن، فهل نشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ الرجال فضلوا علينا بالجهاد وبحضور الجماعات وبشهود الجنائز، احنا ليس لنا إلا تربية الأولاد وحفظ الأموال لما الزوج بيسافر أو يخرج للجهاد، فهل نشاركهم في الأجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال: وهل رأيتم من امرأة أحسن مقالة وسؤالا عن دينها من هذه المرأة؟ ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن تباعل المرأة وحسن معاهدتها لأولادها وتربيتها يجعل أجرها في ذلك يتساوى مع أجر المجاهد في سبيل الله وأجر من خرج للجماعات وأجر من شهد الجنائز، تأكيدا على هذا المعنى. ولكن للأسف الأب مشغول بدنياه والأم مشغولة بدنياها، فمن يبقى للولد؟ من يبقى للولد؟ النت يبقى للولد، الصحبات للبنات هم دول اللاتي بقينا للبنات، شارع أصبح الآن الولد الآن يفطم في الشارع، يفطم ويرضع من سلوكيات الشارع. وبالتالي نرى كثير من الشباب إلا ما رحم ربي عز وجل قد ضل وانحرف وابتعد تماما عن الطريق المستقيم، ثم بعد ذلك يكون أول المتضررين بهذا هو الأب والأم. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الحديث عن الأبناء والأولاد في القرآن بصورة كثيرة وفي مواطن متعددة. على سبيل التحذير لكل والد أو لكل أم ضيعت أو فرطت في حق هذه الأمانة. فالله سبحانه وتعالى يذكر في خضم أحداث غزوة بدر أثناء سورة الأنفال، يذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اختلف أهل التأويل في قول الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فبعضهم قال خيانة الأمانة هنا خيانة الدين، وبعضهم قال خيانة المال، وبعضهم قال بل هي خيانة عامة في أي صورة من صورها. وأدل ما يدل على أن أخطر صورة من صور تضييع الأمانة أو خيانة الأمانة خيانة الولد في تربيته، أن الله عقب بعد قوله بالخيانة مباشرة بذكر المال والولد، لأنها من أعظم الأمانات، لأنها من أخطر الأمانات، لأنها من أكثر الأمانة، من أكثر الأمانات سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى ما ذكر هذه الآيات في خضم سورة النصر، سورة بدر، سورة الأنفال، إلا من أجل أن يوضح الله سبحانه وتعالى لنا أن النصر ما أتى في بدر إلا في اليوم الذي حفظ الصحابة فيه الأمانة، وعلى رأس الأمانات أمانة الأولاد. لما حفظوا هذه الأمانة كان النصر، لأن النصر لا يقوم إلا على يد هؤلاء الشباب، فإذا حفظ الآباء هذه الأمانة كانوا أهلا لنزول النصر عليهم. والله سبحانه وتعالى يتكلم أيضا في سورة التغابن على الأولاد، في سورة التغابن على الأولاد: واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، احذر. لماذا؟ ما هي العلاقة بين ذكر المال والولد في سورة التغابن؟ إنما يذكر الله ذلك لأن كثيرا من الناس سيغبن، سيتحسر على تضييع أمانة الولد في يوم التغابن، في يوم التغابن، هذا اليوم الذي سيتحسر فيه كثير من الناس على كثير من الذنوب، على كثير من تضييع الأعمال، وعلى رأسها تضييع أمانة الولد. ويذكر الله سبحانه وتعالى أيضا، وهذه من العجائب واللطائف القرآنية، يذكر الله أيضا ما يتعلق بالمال والولد في سورتان من في سورتين من القرآن شبيهتان في المعنى. أما السورة الأولى فهي سورة التوبة، وهي السورة الفاضحة التي تكلمت على النفاق. وفي سورة المنافقون، أيضا في سورة المنافقون، يذكر الله ما يتعلق بالمال والولد: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، دي سورة التوبة. وأما سورة المنافقون فالله سبحانه وتعالى يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكأن الله أيضا يتحدث عن النفاق الذي من أبرز صوره أنه إذا اؤتمن خان، أيا كانت الأمانة، حتى وإن كانت الأمانة متعلقة بالولد، احذر أن تكون فيك شعبة من نفاق بخيانة الأمانة المتعلقة بأولادك. عباد الله، أليست من الخيانة وأليس من تضييع الأمانة ألا يعلم الوالد ولده ألف باء اعتقاد؟ أليس هذا من الخيانة؟ أليس من تضييع الأمانة ألا يعلم ولدك ما هي أصول الدين وما هي أصول الاعتقاد؟ ويأتي بعد ذلك الآباء يشتكون: الولد ملحد، الولد ملحد، الحقنا يا شيخ، الولد لا يعترف برب ولا يعترف بإله. لماذا؟ خيانة، خيانة الأب في شأن الولد. أليس من الخيانة وتضييع أمانة الأولاد ألا تتعلم البنت أن الله قد فرض عليها الحجاب؟ نرى للأسف كثير من بناتنا في شوارع المسلمين الآن، البنت سافرة الشعر، شعرها ظاهر، البنت لبسها سيء. أليس هذا من الخيانة؟ أليس هذا من تضييع الأمانة ألا يأخذ الوالد ابنته في حضنه ويقول لها: يا بنيتي إن الله أمرك بالحجاب، يا بنيتي أصبحت الآن بالغة ناضجة وكل أعمالك بتسجل عليك، أليس من الأمانة أن يقول لها هذا؟ أليس من الخيانة وتضييع الأمانة أن يكون هناك الآن كثير من الأولاد لا يعرفون كيف يصلون؟ والله يا إخواني ليس هذا عنا ببعيد، والله آباء هنا في المنصورة، مش بقول القاهرة ولا اسكندرية، هنا في المنصورة آباء يجيبوا لي أولادهم مش عارفين حاجة أصلا عن الصلاة، الولد ما بيعرفش يصلي، بل والله يأتي لي شاب هنا مع والده، لا الولد في ثالثة جامعة، الولد مش حافظ سورة الفاتحة، الولد مش حافظ سورة الفاتحة. أليس هذا من تضييع الأمانة؟ أليس هذا من الخيانة؟ النهاردة الإنسان مننا أليس من الخيانة أيضا ألا يراقب الوالد ولده، يعلم أين ذهب وإلى أيش، يراقب في أخلاقه، يراقب في تعاملاته. لماذا يعني لا نعلم قدر هذه، أنا نعلم قدر هذه الأمانة إلا لما إنسان مننا يفاجأ ابنك بيموت. أعظم أمانة الله عز وجل أعطاها لك بعد توحيده وعبادته ولدك، فلذة كبدك، إما أن يكون قرة عين لك في الدنيا وإما أن يكون عذابا لك في الدنيا والآخرة. أيها الآباء، أولادكم أمانة لا تضيعوهم، وهذه تحية إجلال وتعظيم لكل والد كريم ولكل أم كريمة تراقب ولدها من وقت لآخر، حريصة على تعليمه الدين، حريصة على تعليمه الأخلاق، حريصة على أن يأتي بهذا الولد إلى المساجد، حريص أن يأمر ولده بالصلاة، حريص أن يتعاهد ولده من وقت لآخر، تحية إجلال الله. هذا رجل شبيه بالصالحين وشبيه بالأنبياء والمرسلين، الله سبحانه وتعالى في كتابه ليؤكد لكم أن من أعظم الأمانات أولادكم، ينزل صورة كاملة، صورة كاملة متعلقة بنصيحة الأب لولده، صورة لقمان، ونموذج واضح، ونموذج واضح للأب الكريم الفاضل اللي قاعد في البيت مع أولاده بيعلمه يعني إيه الحلال وإيه الحرام، إيه الصح وإيه الغلط. هذا والد فاضل وهذا والد كريم. أحبابي، لا ينبغي علينا أبدا أن يكون القرآن في حياتنا مجرد كتاب موضوع في الرف على أي مكتبة أو في أي مكتبة من المكتبات، لكن أصلح نحول هذا القرآن لمنهج حياة. لا ينبغي أن يترك الأولاد بهذه الصورة. أنا لا أقول التجديد الدائم عليهم لمرحلة الكبت اللي بيوصل للأولاد، لا، ولكن تقدم النصح، علموهم وأدبوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أروع ما ذكره البخاري في صحيحه، باب تأديب الرجل لزوجته وأولاده، ويذكر تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن به داله أجرين، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، فهذا يعطون أجرهم مرتين. قال الحافظ ابن حجر، والمناسبة بين الحديث وبين العنوان أن هذا الأجر إنما كان لجارية عندك، فما بالك إذا كان التأديب والتعليم لزوجتك وولدك. إذا كان الواحد لو عنده خدام بيعلمه بيأدبه بياخد أجره مرتين، فما بالك لما تكون بقى التعليم والتأديب موجه للزوجة وللولد، كيف سيكون أجره عند الله سبحانه وتعالى. أولادكم أمانة فاحفظوها، تكن لكم قرة عين في الدنيا والآخرة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يقول، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقوا الناس والحجارة، قوا أنفسكم أي احموا أنفسكم من النار. ويذكر الله أن من أهم وأعظم الأسباب التي تجعل العبد يوم القيامة يهوي في نار جهنم وتحرم عليه الجنة عدم تأديبه وتعليمه لولده. قال الله سبحانه وتعالى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه، علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. وقال ابن عباس، علموهم الخير. وقال قتادة، مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. هذا قول إجماع المفسرين. قوا أنفسكم أن يهلك العبد بسبب عدم تعليمه وتربيته لولده. ابن مسعود رضي الله عنه يدخل عليه رجلان من التابعين بعد صلاة الفجر في وقت الضحى، فدق الباب بصوت منخفض، ففتح ابن مسعود فسألهم انتوا ليه بتخبطوا بصوت واطي كده؟ فقالوا خشينا أن يكون أهلك وولدك قد ناموا، ده في وقت الضحى. فقال سبحان الله سبحان الله، أتظنون ببيت أم عبد غفلة في هذه الساعة؟ تحسبوا أن أنا بيتي يكون في غفلة في الوقت ده؟ وقت طاعة، أنا وزوجتي وأولادي الكل قاعد الآن جلسة طاعة عمال يذكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يهتم بإدخال الأولاد في مجالس العلماء، كان يدخل ابن عباس وكان يدخل ابن عمر وكان يدخل الصحابة بين الناس حتى يتعلموا ويتربوا حتى يتأدبوا بأدب السلف. هنا نحن من هذه التربية. كان أحد الصالحين لا ينام ولده، ما بينامش أبدا الولد إلا ويضع رأسه عند أذنه ويقول يا بني قل ورائي إن الله يراني، إن الله يراقبني، إن الله مطلع علي. العلماء بيقولوا إن أكتر ساعة عقل الإنسان بيكون شغال فيها العقل اللاواعي اللي بيؤثر بعد ذلك على العقل الواعي هي مسألة قبل نوم الولد. فكان بيلقنه في الوقت ده قول ورائي الله يراني الله يسمعني الله. فلما سألوه بعد ذلك لماذا وصل إلى هذه الحالة من العبادة والطاعة، قال ما كان يصنعه معي أبي قبل ذلك لما كان يقول يا ولدي قل ورائي إن الله يراني إن الله يسمعني. احرص على ولدك، احرص على ولدك ليكن لك قرة عين في الدنيا وقرة عين في الآخرة. هذا حال المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحبابي إنما يقوم به كثير من الآباء الآن ينطبق على ما قام به الصينيون قبل ذلك. فالصينيون قديما اهتموا بالبنيان وتركوا الإنسان، وإن كثيرا من آبائنا الآن لو سألت عن منهجه في الحياة سيكون نفس المنهج، هو يهتم إن والده يأكل كويس، يهتم إن ابنه يأكل كويس يشرب كويس، فده كويس. هذا اهتمام بالبنيان. أين الاهتمام بالقلب؟ أين الاهتمام بالروح؟ أين الاهتمام بدين الولد؟ ولدك من غرسك إما أن يكون سبب لدخولك الجنة وإما والعياذ بالله يكون سبب لهلاكك في النار يوم القيامة. وأنا أربى بكل الآباء أن يكون هذا مصيرهم وأن يكون هذا حالهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما المخرج إذن؟ المخرج الآن إذا أردنا بالفعل أن نحصن حصوننا ولا تكون هذه الحصون سبب لهدم ديننا وأمتنا، عليك أولا أيها الوالد الكريم أن تسعى في إصلاح نفسك، أن تسعى في إصلاح نفسك. أصلح أنت أولا من نفسك. يقول علماء التربية إن أصل التربية قائم على خمس أسس: المربي الأب أو الأم، المتربي الولد أو البنت، والفترة الزمنية، ومنهج التربية، والواقع المحيط. قالوا والمربي عليه 60% من نجاح التربية. انت عليك 60% من نجاح الولد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الولد مولود على الفطرة. لما أب النهاردة بيشرب سجاير وعشان يضحك قدام العيلة يدي الولد سجاير ويقول له اشرب يا ولد. لما النهاردة الأب يكون قاعد مع الولد وجاي له ضيف ويروح يقول الولد أنا آسف رب سامحوني روح طف على عمه يا حبيبي، هي دي التربية؟ هي دي التربية؟ هي دي الأخلاق؟ هذا ينغرس في عقل الولد، هذا يتربى عليه الولد. صلاحك أنت ابتداء، صلاحك أنت ابتداء. خمس سنوات لحد خمس من سنة لحد خمس سنوات أو سبع كما يقول علماء التربية هي دي الفترة اللي الولد بيكتسب فيها منك كل شيء. الولد الأساس عنده الآن في التربية إنه بيشوفك. إذا رأى الوالد لا يصلي هل سيصلي الولد؟ إذا رأى الوالد قاعد ليه النهار قدامه في المسلسلات والأفلام والأشياء والعياذ بالله السيئات هل سيخرج ولدا صالحا؟ قبل أن يلوم الأب ولده ليلوم الأب نفسه. من أجل ذلك أوضح لكم أن طريق صلاح الأولاد ابتداء أنت. عشان كده يذكر علماء التربية ان من اهم واعظم ما ينبغي ان يكون موجودا في الاب ان يكون قدوة لولده, ان يكون قدوة لولده. يراك تصلي الولد هيصلي, يراك صادق الولد هيكون صادق, يراك معظم لحرمات الله الولد هينشأ معظما لحرمات الله. انما اخطاء التربية الاساسية عندنا ان الولد يفقد القدوة امام عينه. فانتبهوا عباد الله, والله سبحانه وتعالى قد وضح لنا أن حفظ الأولاد في الدين وفي الدنيا إنما هو مرهون بصلاح الآباء. قال الله سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اتق الله لو أنت خايف على ولدك, إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى تكون النتيجة إن ربنا هو الذي يتولى أن يرعى لك ولدك من بعدك. وقال الله عز وجل وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. حفظ الأولاد بصلاح الأب. فأول ما ينبغي عليك إذا أردت أن تقيم بيتا يرضي الله سبحانه وتعالى, فينبغي عليك ابتداء إصلاح نفسك, ثم بعد ذلك استعانة وتوكل على الله سبحانه وتعالى, كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن عباده المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هؤلاء قد افتقروا إلى الله بعد قيامهم لليل وبعد خضوعهم وكل هذه الأمور, خضوعهم واستكانتهم وذلهم من إذن ربنا سبحانه وتعالى والدعاء الدائم للأولاد أن يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى طريق المستقيم. وأما الثالثة في الأخذ بالأسباب, الأخذ بالأسباب. يا أباء الكرام, يا أباء الكرام, كتير من أمهاتنا قاعدين على قنوات الطبخ للنهار عشان تعمل للولد أكلة كويسة. كتير من أمهاتنا النهاردة, أنا كنت في مكتبة المكتبات فبسأل أحد القائمين في المكتبة ها إيه أكتر الكتب اللي شغال عندك الأيام دي, قال لي كتب الطبخ, كتب الطبخ. طب والأب والأم فكروش في يوم من الأيام ينزلوا يشتروا كتاب كيف تربي ولدك, كيف تعلم ولدك؟ للأسف يا جماعة التربية ده فن, التربية علم, تربية الأولاد علم, ما بتجيش كده. تربية الأولاد علم, روح لمكتبة من المكتبات اشتري لك 3-4 كتب كيف تربي ولدك. لو عندك ابنك غضوب شوية كيف تتعامل مع الولد الغضوب, لو عندك ابن دماغه ناشفة شوف النهاردة يا إخواني اكتب أي سؤال, اكتب أي مشكلة عندك على جوجل على النت يطلع لك 50,000 مقال متعلق بالمشكلة. انت عايز ابنك بيعيط على طول كيف نتعامل مع الولد الكثير البكاء, ينزل لك 50,000 مقال. تعلم وابدأ انقل الكلام ده لولدك. يا اخواني كثير من الاوقات, كثير من الاوقات حقيقة بسبب سوء التربية, سوء التربية انما اتى بسبب عدم خبرة الاب والام في التعامل مع الولد, فبالتالي بيضيع الولد وبينهار الولد وبيزداد سوءا فوق سوء. يا جماعة لازم يكون في بيت كل انسان مننا كتابين ثلاثة عن تربية الاولاد, ده لازم يكون في البيت الكلام ده عشان نقدر بالفعل نربي اولادنا ونقدر بالفعل نعالج مشاكلهم. نبدأ من الآن يا أحبابي. ما زلت أقول قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم, قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أبناؤكم في خطر, الشارع خطر, النوادي الآن أصبحت خطر, النت الآن أصبح خطر, عوامل جذب الشباب للحرام كتير, وأنت مسؤول عن هذا الولد. احرص, احرص عليه, خده دايما صاحبه, صاحبه خليه يحبك, قرب منه, خده في صدرك كده وأشعره بالحنان, راعيه واتق الله عز وجل فيه. فيه الولد لو تربى ونشأ بصورة سليمة والله أول المستفيدين أنت على نطاق الدنيا وعلى النطاق الأخروي, أول المستفيدين أنت, تستفيد في دنيتك وتستفيد في آخرتك من هذا الولد. فعمل الولد من كسبك انت اللي بتعلمه, يا اما تعلمه الصلاة فيكون كل صلاة الولد هيصليها وابنه اللي جاي من بعده يصلي كل ده جاي عندك, يا اما تكون سبب ان الولد ده طول ما هو بيعصي ربنا برضو الكلام ده جاي عندك. اولادكم من كسبكم وعملوا هؤلاء الاولاد في ميزانكم. فانتبهوا عباد الله واحرصوا على اولادكم يرحمكم الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى تربية هؤلاء الاولاد ليكونوا جيلا سليما حافظا لكتاب الله عز وجل، عاملا لدين الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالم رددته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حصنهم من الافكار الهدامه يا رب العالمين، اللهم حصنهم من الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك فانت خير الحافظين، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقول الصلاة.